زاد للإعلام تقدم.
حديثنا في هذه الليلة في هذه المجموعة الثانية من الآداب الشرعية عن اللباس وما يتعلق به. أما اللباس هو جمع ألبسة وهو ما يستر البدن ويدفع الحر والبرد، ومثله الملبس واللبس بالكسر، ولبس الكعبة والأوجن كسوة الكعبة وكسوة الأوجن. ويقال لباس كل شيء أي غشاء. واللبوس هو ما يلبس، قال الله تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، يعني الدرع. وقال الله عز وجل يا أيها الذين يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. وهذا اللباس نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى أنزل على عباده وشرع لهم ما يستر من عوراتهم ويكون لهم سترا وجمالا بدلا من قبح العري وشناعته، كما يعرف ذلك كل من رأى بعض هؤلاء الوثنيين وغيرهم من أهل الجاهلية الذين لا يزالون يعيشون في ظلماتها. ولا فرق بين المتعرين من الغربيين في الشواطئ والشوارع وغيرها وبين الوثنيين في أفريقيا الذين لا يسترون عوراتهم، الجميع واحد وكلهم من البهائم أو أقبح من البهائم. فإن الله سبحانه وتعالى قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، بل إن بعض الأنعام كالغنم جعل الله لها في خلقتها سترا لعورتها بخلاف بقية الدواب. أما هؤلاء فمع أن الله سبحانه وتعالى خلق لهم من الألبسة ما يلبسونه ولكنهم يصرون على كشف العورات. اللباس تعتريه الأحكام الشرعية الخمسة، فمنه ما هو فرض ومنه ما هو مندوب ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو محرم. فالفرض منه ما يستر العورة ويدفع الحر والبرد، بحيث إذا لم يلبسه الإنسان تضرر، ففي هذه الحالة يكون لبسه عليه واجبا. والمندوب أو المستحب ما يحصل به إظهار النعمة، وأما بنعمة ربك فحدث. وقد دخل صحابي على النبي صلى الله عليه وسلم فرآه سيء الهيئة فقال ألك شيء؟ قال نعم، من كل المال قد أتاني الله تعالى. فقال إذا كان لك مال فليرى عليه. رواه أحمد والنسائي. وفي رواية للترمذي إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. قال الترمذي إسناده حسن. قال الترمذي أخرجه الترمذي وإسناده حسن. ومن المندوب أيضا اللبس للتزيد في الجمع والأعياد، فهذه من المستحبات، وكذلك في مجامع الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم إن وجد ساعة أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة غير ثوبي مهنته. وأما المكروه فهو ما يكون مظنة التكبر أو ما يؤدي ما ربما قد يؤدي إليه، و ما فيه إنفاق مال كثير بدون فائدة. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان سرف ومخيلة، والمخيلة هي الكبر، والمخيلة هي الكبر. وقد جاء عن عبد الله بن عمرو قال يا رسول الله أمن الكبر أن يكون لي الحلة فألبسها؟ قال لا. قلت أمن الكبر أن تكون لي راحلة فأركبها؟ قال لا. قلت أمن الكبر أن أصنع طعاما فأدعو أصحابي؟ قال لا. الكبر أن تسفه الحق وتغمط الناس. وسفه الحق جهل وتركه لأراضع، وغمط الناس أي احتقارهم. والحديث قد رواه أحمد رحمه الله، وقال الهيثمي رجاله ثقات. وأما لباس المحرم فهو كل لباس لبس بقصد الكبر والميلاء، أو ما كان فيه إثمان على راجح، أو لبس الحرير الرجال وبغير عذر ونحو ذلك من الأمور. وهذه الألبسة مشروعة، الألبسة المشروعة كل ما كان فيه إظهار لصفة الآدمية، لأن الله سبحانه وتعالى جعل آدابا للبشر، منها هذا اللباس كما يظهر في قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. وكشف العورة من الأمور التي يتسبب عنها ذيوع الرذيلة وشيوع الفساد بين أفراد المجتمع، واحترام آدمية الإنسان وتمييزه عن البهائم تتجلى في خلق هذا اللباس الذي جعله الله سبحانه وتعالى له. وكان من النعم التي لا تعد ولا تحصى. وكذلك فإن الألبسة في الشريعة تخضع في أحكامها لذواتها بحسب المصنوع منه. فجلود الميتة مثلا وما لا يزكى إذا دبغ طهرت عند بعض العلماء وحل لبسها، وعند بعضهم لا تطهر. وأما الأشياء المصنوعة من الخنزير وغيره فإن النصوص دلت على تحريمه، وكذلك الرجال وكذلك الحرير. الخنزير قد ورد النص بتحريمه، والحرير قد ورد النص بتحريمه على الرجال، فإذا لا يجوز لبسه له. وأما بالنسبة لهدي صلى الله عليه وسلم في اللباس، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يلبس ما تيسر من اللباس من الصوف تارة، والقطن تارة، والكتان تارة، ولبس البرود اليمانية والبرد الأخضر، ولبس الجبة والقباء، ولبس القميص والسراويل والإزار والرداء والخف والنعل. فإذا كان يلبس ما تيسر ولا يتكلف. والذين يمتنعون عما أباح الله من الملابس والمطاعم والمناكح تزهدا وتعبدا بإزاء طائفة أخرى لا يلبسون إلا الذي فيه إسراف ومغالاة، ولا يأكلون إلا ألين الطعام، ويرون لبس الخشن من الثياب تكبرا، ويرون لبس الخشن من الثياب يعتبرونه إزراء، ولذلك لا يلبسونه أو يعرضون عنه تكبرا وتجبرا. ولذلك كان من ترك اللباس تواضعا لله خيره الله سبحانه وتعالى يوم القيامة من الحلل ما شاء، لأنه تركها لله. ففرق بين أن يجعل الإنسان شيء لله وبين أن يتركه لسبب آخر، كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الذين يتركون الأموال في الدنيا، فقال إن بعض هؤلاء ذكر أن بعض هؤلاء يتركون المكاسب درءا للمشكلات مع الناس أو للتعب الذي لا بد منه للحصول على الأموال، فهذا لا يسمى زاهدا. من ترك، قال واحد: أنا لا أدخل في التجارات لأنها وجع راس، لا أدخل في هذه الصفقات والمقاولات والأشياء لأنها وجع راس ولأنها فيها مشكلات كثيرة، فأنا سأكتفي بهذه الوظيفة وأترك الأموال لأهل الأموال. لو أنه ترك بهذه النية فهذا لا يعتبر زاهدا. لماذا؟ لأنه ما حصل له فتركه، وإنما تركه لله تواضعا، وإنما أو تركه زهدا في الدنيا حتى لا ينشغل به، وإنما تركه لوجع ليتك من وجع الرأس، فهذا لا يعتبر زهدا. وكذلك من آيات الزهد الصحيح أن يكون إذا لما ترك الشيء قد اشتغل، لما ترك هذا الأمر اشتغل بالأمر الآخر وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. فإذا ترك الدنيا لعبادة الله هذا زائد، أما إذا ترك الدنيا لأنها للراحة فهذا لا يعتبر زائدا. وإذا ترك الدنيا ملحة فلا يعتبر زائدا. واحد قال: أنا أترك الدنيا، أنا لا أريد وظائف ولا تجارات ولا شيء، كل الوقت على التلفزيون وعلى الجلوس وعلى السهرات، فهل هذا يعتبر زاهدا؟ لا، لأنه لما ترك الدنيا لم ينشغل بالمطلوب وهو عبادة الله، فمتى يعتبر زاهدا؟ إذا ترك الدنيا لله بطاعة ليتشغل بعبادة الله، ولم يضر ذلك بنفسه ولا أدى إلى وقوع حرام ولا ترك واجب إلى آخره. لأن مثل هذا الزهد في اللباس مثلا يوجد عند أحبار أهل الكتاب، يوجد عند أحبار النصارى من التدين، يتدينون عند المبتدعة الصوفية مثلا، يتدينون بترك اللباس. فما هو الفرق بيننا وبينهم إذن؟ ما الفرق الزهد في اللباس بين أهل السنة وبين المشركين والمبتدعة؟ كلهم يشتركون من جهة التخلي عن الملابس النفيسة، كلهم يتخلون عن الملابس النفيسة. لكن هؤلاء الأحبار والرهبان والمبتدعة ما يتركونها تواضعا للداعي عز وجل، وإنما قد يتركونها لقصد فاحش مثل اعتقاد حرمتها، يعتقد حرمة الملابس النفيسة مثلا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ لكن المؤمن يتركها إذا ترك الملابس النفيسة والغالية مرتفعة الثمن، فهو يتركها لا اعتقادا بحرمتها إذا لم تكن محرمة، وإنما من باب التواضع لله عز وجل، من باب التواضع لله عز وجل. فهذا يجر على قصده، ثم أن يترك يزهد في الدنيا ويشغل بالآخر. أما إذا كان يزهد في الدنيا وينام يقتل يلهو فلا يعتبر زاهد. وكلتا الطائفتين سواء الذين يحرمون الملابس المباحة أو الذين يلبسونها تبخترا وتكبرا وإشراقا مخالفتان لهديه صلى الله عليه وسلم. فلبس الرفيع من الثياب يذم إذا كان تكبرا وفخرا وخيلاء، ويمدح إذا كان تجملا وإظهارا لنعمة الله تعالى. وكذلك لبس الدنيء من الثياب ممكن يذم، لو واحد لبس الدنيء من الثياب يمكن يأذن إذا قصد الرياء، قال يقول عن الناس من متواضع مثلا، هذا يأذن مع أنه ترك اللباس الفخم لكن لبس الملابس ملابس رديئة. فهذه الملابس الرديئة لو تعمد لبسها ليقول عنه متواضع، يقال عنه متواضع، فهذا أيضا هذا آثم لأنه ترك لأجل الناس وعمل هذا لكي يحصل على محمدتهم، ويقال عنه هذا صاحب دين، هذا زاهد، هذا عابد، هذا ورع، هذا تقي، هذا غير مشغل الدنيا ونحو ذلك. فيذم إذا كان شهرة وخيلاء، ويمدح إذا كان تواضعا ومكانته. وقد كان السلف يلبسون الثياب المتوسطة لا المرتفعة ولا الدون، ويتخيرون أجودها للجمعة والعيد ولقاء الأخوان، ولم يكن تخير الأجود عندهم أمرا قبيحا. وأما اللباس الذي يزري بصاحبه فإنه قد يتضمن شكوى إلى الخلق ومد اليد لعبارة أخرى إلى الناس لنيل أموالهم. وليس كل ما تهواه النفس بذنب، ينبغي أن يعلم أنه ليس كل ما تهواه النفس بذنب، وليس كل ما يتزيد به للناس يكره، وإنما ينهى عن ذلك إذا نهى عنه الشرع أو كان على وجه الرياء في الدين. فإن الإنسان يحب أن يرى جميلا وذلك حظ للنفس، وهذا لا يلام عليه. الرجل يحب أن تكون نعله حسنة ثوبه عزمة، فبين له عليه الصلاة والسلام أن ذلك ليس من الكبر. وقد كان بعض الصوفية لبسوا الصوف من باب الخشونة، واعتقد بعضهم تحريم لبس الناعي من الثياب، وتعبدوا بلبس الصوف، مع أنه ليس في الإسلام تعبد بلبس الصوف، لكن هؤلاء تعبدوا بلبس الصوف. بل قال بعضهم إن الصوفية سموا بذلك لأنهم لبسوا الصوف. والصوف يعلم طبعا أن الصوف تكون له رائحة كريهة العرق، ولبسوه حتى في الصيف، وهذا طبعا ليس من الدين، ليس من الدين في شيء. قال الشوكاني رحمه الله: الأعمال بالنيات. فلبس المنخفض من الثياب تواضعا وكسرا لثورة النفس، يعني واحد رأى نفسه فيها كبر فلبس ثوبا تواضعا ليكسر كبر نفسه، أو يمنعها من التكبر إذا لبس الثياب غالية الثمن، هذا من المقاصد الصالحة الموجبة للمثوبة من الله. ولبس الغالي من الثياب عند الأمن على النفس من التثاني المشوب بنوع من التكبر، إذا لبس هذه الأشياء، لبس الغالي من الثياب وهو يأمن على نفسه من الكبر وليس له في ذلك قصد كبر، وكان اللباس مباحا شرعا، فإنه لا مأس به، بل إنه يتطلبه الوضع أحيانا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان له حلة يتجمل بها للوفود، استقبال الناس، يأتيه زعماء قبائل، ناس من كبار القوم معظمين عند أقوامهم، يأتيه من هؤلاء، فهنا يحسن ويحسن لباسه من أجل لقائه. وإذا عرفنا هذا فينبغي إذن أن نعلم بأن ترك التكلف من الضوابط، أي شيء فيه كبر لا يجوز، أو فيه محرم كالحرير للرجال لا يجوز، وكذلك أن التجمل في الثياب للعيدين والجمعة ولقاء الأخوان والوفود التي تأتي في الدعوة إلى الله أن ذلك قصد شرعي، وأن الإنسان يلبس ما يصلح لجسده، فبعض الناس قد لا يناسبه أنواع من اللباس يناسبه أنواع أخرى وهكذا. وأما بالنسبة للألبسة من حيث ألوانها وأشكالها وصفاتها ومناسبتها لعادات الناس فإنها تختلف، فمن حيث الألوان اتفق الفقهاء على استحباب لبس ما كان أبيض اللون من الثياب وتكفين الموتى به، لحديث ثمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها أظهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم، أخرجه النسائي والطحاوي بن حجر رحمه الله. إذا لبس البياض سنة يؤجر عليها الإنسان إذا قصد تطبيق السنة، لأنه قال البسوا البياض، فلبسه إذن سنة. وقال في تعليل ذلك: فإنها أطهر وأطيب، ربما يظهر فيها شيء، أي نجاسة أو شيء من هذا القبيل تظهر بسرعة، وأدنى شيء يقع عليه يظهر فيسارع ليكون نقيا. ألم ترى أنه عليه الصلاة والسلام قال في دعائه: ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فهذا الثوب الأبيض للأحياء والأموات أيضا، كما دل عليه قوله: وكفنوا فيها موتاكم. ولبس جماعة من الصحابة ثيابا غير بيضاء، كما لبس ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لبيان أن الثوب أن لبس الأبيض ليس بواجب، ولو قال البسوا من ثيابكم البياض، فما الذي صرف عن الوجوب؟ أنه عليه الصلاة والسلام لبس ملابس أخرى ليست بيضاء. وحتى الكفن يجوز أن يكون ببياض خالطه لون آخر، كما جاء في حديث: إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة. قال ابن حجر رحمه الله: إسناده حسن. وحبرة كعنبة في الوزن، برود يمانية من الفتان أو القطن، سميت حبرة لأنها محبرة أي مزين، لأن التحبير هو التحديد والتزيين والتخطيط، كانت مخططة بلون آخر فلا بأس بذلك. وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم ثوب الحبرة، بل إن أنس رضي الله عنه قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة. وإذا كانت هي أحب الثياب النبي صلى الله عليه وسلم فلأن فيها ليس فيها كثير زينة، مخطط ليس فيه كثير زينة، وكذلك قد يحتمل الوسخ. وأما بالنسبة لبس الثوب الأسود فإنه جائز بغير كراهة للرجل والمرأة، إلا إذا قصد به معنى المستدعى، كما تلبسه النساء في العدة إحدادا على وفاة الزوج. فإذا تقصد لبس الأسود إحدادا عن الزوج وإظهارا للحزن فهذه بدعة، لأنها خطت هذا اللون وقصدت به قصدا لم ترد به الشريعة. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرض مرحل من شعر أسود، رواه مسلم رحمه الله. وعن جابر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بردة سوداء فلبسها، فلما عرق فيها وجد ريح الصوف فقذفها، وكانت تعجبه الرائحة الريح الطيب، رواه أبو داود وإسناده صحيح. وعن أم خالد رضي الله عنها قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، فقال: من ترون نفس هذه الخميصة؟ فأسكت القوم فقال: أتوني بأم خالد. فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كانت بنتا صغيرة، وكان من عادتهم تكنية الصغار، ومن فوائد ذلك أن يحس الولد بالمسؤولية ويسارع إليه النضج من السن المبكرة. فألبسنيها بيده وقال: أبلي وأخلقي مرتين، وجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول: يا أم خالد، هذا ثناء. والثناء في لسان الحبشة هو الحسن، والحديث رواه البخاري. وهذا فيه دليل على جواز لبس الأسود للمرأة، ولا خلاف في ذلك عند العلماء كما ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى. أما بالنسبة للثوب الأصفر فإنه قد اتفق على لبسه أيضا ما لم يكن معصرا أو مزعفرا. وقد قال عمران بن مسلم: رأيت على أنس بن مالك إثارا أصفر، أخرجه الطبراني وقال الهيثمي: رجال صحيح. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن اللون الأصفر: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال: إنها بقرة صفراء واقع لونها تسر الناظرين. ولذلك فإن الأصفر فاقع، ويجب أن يكون عند علماء النفس هكذا مما يدخل البهجة إلى النفس، اللون الأصفر فاقع، لأنه قال: تسر الناظرين. حتى أن بعضهم عدم في لبس الإحداد ممنوعا، لأنه من الثياب التي يتجمل فيها، والمرأة الإحداد تمنع من التجمل والتزين، وتلبس ثوب البيت أو ثوب المعتاد، ما تلبس ثوب زينة أو ثوب عصب، ما تلبس ثوب زينة ولا ثياب الحفلات والأعراف ونحو ذلك. وأما بالنسبة للأخضر فقد ذهب بعض الفقهاء إلى استحبابه. لماذا؟ قالوا: لأنها ثياب أهل الجنة. قال الله تعالى: عليهم ثياب سندس خضر واستبرق. وكذلك لحديث أبي رمسة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه فردان أخضران، والحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح. ماذا ورد في القرآن أيضا في اللون الأخضر؟ ماذا ورد في اللون الأخضر؟ هذا اللي قلنا قبل شوي، في سنبلات خضر، سبعة سنبلات ليش؟ ها؟ ما في سنبلات خضر؟ طيب، نعم، هي الشجر الأخضر، لكن أقصد الثياب اللون الأخضر، ها؟ نعم، ما هي هذه؟ رفة خضر وعبقرية إذن. طيب، أما بالنسبة للمخطط فقد تقدم بأن لبس المخطط لا بأس به، ولبس النبي صلى الله عليه وسلم ثياب الحبرة، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يحب لبسه، كان يحب لبسه. ماذا لبس النبي صلى الله عليه وسلم من الألبسة؟ لقد لبس النبي عليه الصلاة والسلام من الألبسة ملابس متعددة، فمن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لبس العمامة مثلا، ولبس العمامة ثابت في لبس النبي عليه الصلاة والسلام، ومن محظورات الإحرام أن المحرم لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوب مسه زعفران ولا ورد ولا القصير الحديث معروف. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتم أسدل عمامته بين كتفيه، قال نافع كان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه، رواه الترمذي. الآن السنية في لبس العمامة قد اختلف فيه العلماء، فذهب بعضهم إلى استحبابها. قال الشوكاني والحديث يدل على استحباب لبس العمامة، وقد وردت عدة أحاديث في لبسها، وإن كان فيها مقال فهي لكثرتها يقوي بعضها بعضا. من جهة لباس العرب كانت العمامة معروفة، وكانوا يقولون العمائم في جان العرب، ولكن قال بعض العلماء إن لبس العمامة خاضع لعرف الناس والقوم، فإذا كان عرفهم لبس العمامة لبس العمامة، وإذا كان ليس من عرفهم فلا يلبس العمامة حتى لا يكون شهرة ولا يجلس الأنظار أو يقطع الناس إليه أبصارا. لكن المصيبة أنه في بعض البلدان قد استبدلت العمائم بقبعات المشركين، ومنع لبس العمامة في تركيا بسبب ذلك أتاتورك، واستبدل ذلك بلباس الفرنج، فعليه من الله ما يستحق، لأن مفارقة المشركين في الملابس أمر مكروه. ولذلك لما أراد أن يفرنج المسلمين أمر بتغيير العمائم ومنع لبسها، ومنع لبس اللباس الإسلامي للرأس المشهور والمعروف الذي كان، وجعل الجزاءات على من لبسه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مفارقة المسلم للمشرك في اللباس مطلوبة، وليس فقط العقيدة كما يقول البعض، المهم العقيدة تكون مختلفة، حتى في الشكل الظاهر يجب أن يكون هناك فرق. لم يثبت في طول العمامة شيء معين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بعض العلماء كالنووي رحمه الله أنه كان له عمامة قصيرة 6 أذرع وطويلة 12 ذراعا، وقال الحافظ رحمه الله: لا يحفظني في طول عمامة النبي صلى الله عليه وسلم قدر محدود. وقال ابن حجر المكي: لم يتحرك في طولها وعرضها شيء، فالمعول عليه حسب العادة عادة الناس. ونلاحظ مثلا في سكان أواسط أفريقيا الذين يعيشون في المناطق الحارة يلبسون عمائم عظيمة، يلقونها طبقة فوق طبقة من قماش أبيض لتقي شدة الحر. وأما غير من سكان المناطق المعتدلة من المسلمين فيلبسون عمائم صغيرة لا تتعدى بضعة أذرع من القماش، تلف على كل سوة أو طاقية. وهذا كان لباس المسلمين في تركيا، ولكن بدله. وأما بالنسبة للقميص وهو أشبه ما يكون بالثوب الذي نلبسه الآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب لبس القميص، وسمي القميص قميصا لأن الآدمي يتقمص فيه أن يدخل فيه ليستره، وهو مخيط له كمان وجيب. الكمان معروفة، والجيب فتحة الرقبة من الثوب، التي تكون في صدره عادة. هذا هو الجيد. وقد جاء عن ابن سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، ويجوز لبسه مزررا ومحلول الأزرار إذا لم تبدو عورته ولا كراهة في أي واحد منهما. وقد جاء عند أبي داود في كتاب اللباس عن عروة بن قرة عن أبيه رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رطب من مزينة فبايعناه وإن قميصه لمطلق الأزرار. قال: فبايعته ثم أدخلت يدي في جيب قميصي فمسست الخاتم. قال عروة: فما رأيت معاوية ولا ابنه قط إلا مطلقي أزرارهما. وهذا معنى الأزرار المحلولة. فإذا كان يلبس تحته شيء يستر عورته، لأن فتحة اللون كشفت من فتحت، إذا لم يكن يلبس تحته ما يستر من بين السرة والركبة فوق العورة. فإذا قال: ما حكم تزرير الأزرار؟ فهذا يعتمد على ما يلبس تحته، لأن بعض الثياب عريضة وفتحتها عريضة، فلو ركع المصلي وصار الفتحة نازلة وليس بلابس تحته ما يسدر، ما انكسرت ما صارت العورة. وهذه خطأ يقع فيه بعض الناس، يلبسون سراويل قصيرة على ثوب نوم فرطاب مثلا وفتحة واسعة، فإذا ركع ظهر من هذه الفتحة العورة أو الفخذ. إذن حكم التزرير يعتمد على ما يلبس تحته في هذه الحالة إذا كان لا يستر العورة. وأما القميص ضيق الفتحة لا يجوز أن يصلي فيه، لأن لو كان ضيق وترك وفي موضع زر أو زرين لا تكشف العورة بلبسه. أما لو كان الجيب وهو فتحة الرقبة بحيث ترى منه العورة في ركوعه ولا تظهر الثياب، فهل تنعقد صلاته ثم إذا ركع تبطل أم لا تنعقد أصلا؟ قال بعض العلماء: أنها لا تنعقد. ثم تكلموا في قضية اللحية إذا كانت طويلة وتستر ونحو ذلك، على حال هذه التفاصيل، لكن المقصود أنه لا بد أن ينتبه لهذه المسألة. قال ابن قدامة رحمه الله: فإن لم يكن إلا ثوب واحد فالقميص، لأنه أعم في الستر، فإنه يستر جميع الجسد إلا الرأس والرجلين، ثم الرداء لأنه يلي في الستر، ثم المئزر، ثم السراويل، ولا يجزي من ذلك كله إلا ما ستر العورة عن غيره وعن نفسه. يعني لو قال: طيب أنا لوحدي وأنا لو أني ركعت أنا الذي سأرى عورة، قل: ولو كان ما يجب أن يستر عورته في الصلاة عن غيره وعن نفسه في الصلاة، يستر عورته عن غيره وعن نفسه. قال الأكرم: سئل أحمد عن رجل يصلي في القميص الواحد غير مزرور عليه، قال: ينبغي أن يزره. قيل له: فإن كانت لحيته تغطيه ولم يكن يتسع الجيب؟ قال: إن كان يسيرا فجائز. فالقميص الذي كان موجودا في ذلك الوقت يمكن أن يسميه، يطلق على ما يسمى اليوم بالجلابية، وهو الثوب الواسع الذي يعم جميع البدن من العنق إلى الكعبين، ولكن كان قديما يلبس مرافقا للبدن وتحت الثياب. أما اليوم فإن بعض الناس ما زال يلبس تحت الثياب الخارجية ويسمونه بالقطنية في بعض البلدان أو القنباز، وأكثر الناس يلبسه فوق الملابس الداخلية فيكون نثارا وهي شعار، فإذا ما هو الفرق بين النثار والشعار؟ ما يلي الشعر، ما يلي بدن الإنسان، ما يلي الجلد مباشرة، شعر، وما يلبس من خارج يتدثر به من خارج فوق. أما الذي يسمونه الناس اليوم قميص وهو الذي يلبس إلى منتصف الجسم ولا يواري إلى نصف الجسم فليس هو القميص الذي كان معروفا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن القميص المعروف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو أشبه ما يكون بالثوب. نرجع الآن إليك، ليش لما استنكرنا عليك 7 سنبلات الخضر قلت ما فيه؟ هذه 7 سنبلات خضر وأخرى يلبس. طيب، هل كانت السراويل معروفة عند النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام قال: من لم يلبس إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. لأن السراويل أصلا ممنوعة من الإحرام، لكن إذا ما وجد. فأما السراويل فهي لفظة فارسية معربة تذكر وتؤنث، والسراويل جمعها سراويلات، وبعض الناس يقولون سروال. الحقيقة هو السراويل ما يلبس في الرجلين، كلتين. أما السروال يلبس رجل واحدة. فالآن يطلقون يقولون سروال، والسروال هذا نصف الملبوس، وإلا ما يلبس في الرجلين يقال له سراويل، والجمع سراويلات. سراويلات، ما حكم لبسه للرجال والنساء؟ الجواب: يجوز لبسه للرجال والنساء. ورد حديث ما في المتسرولات لكنه لا يصح، وكانت النساء يلبسنه تحت الثياب بالستر حتى إذا وقعت نزلت في مكان ما يظهر ساقها، لا يظهر ساقها، لأجل أن نفس السراويل تحت الثياب. وكذلك فإنه كان يساعده في انتقاء الخيل وفي القتال. وقد وقع الخلاف هل لبسها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فقال بعضهم إنه صلى الله عليه وسلم لم يلبسه، وقال بعضهم إنه لبسه. قال ابن حجر رحمه الله في تعليقه على حديث: بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سراويل، قال يعلق: وما كان ليشتريه عبثا وإن كان غالب لبسه الإزار، غالب لبسه الإزار. وقال ابن القيم رحمه الله: وقد روي في، وقال ابن القيم رحمه الله: واشترى صلى الله عليه وسلم السراويل، والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسها. وقد روي في غير حديث أنه لبس السراويل، وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه. وقال روي بصيغة التضعيف. وكذلك فإنه قيل أنه من لباس إبراهيم عليه السلام، لأنه كان كثير الحياء، ولا شك أن لبسه تحت الثياب من الستر، ويحلف عليه الذي يستحي. وأما بالنسبة للبرنس، طبعا السراويل غير البنطلونات الموجودة، وإن كانت شابهة بالذكرى، لكن تختلف. السراويلات ليست هي البنطلونات الموجودة الآن. البرنس جمعها برانس، وهو كل ثوب رأسه منه، من لباس المغاربة هو البرنس، والذي يلبسه بعض الناس عند الخروج من الحمام البرنس. كل ثوب رأسه منه له رأس. وقد لبسه أنس رضي الله عنه، وقال بعض التابعين: رأيت على أنس برنسا أخضر من خز، رواه البخاري. وكان معروفا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بدليل حديث ابن عمر أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من ثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فيلبس الخفين. حديث فهذا كونه لا يجوز للمحرم معناها أنه يجوز، هو مستعمل ويجوز لغير المحرم، مثل ما يقال في النقاب، مثل ما يقال في القفاز للمرأة، والنقاب تلبسه الشروط الشرعية. فهذا الحديث يدل بمفهومه على إباحة البرنس لغير المحرم، لأنه لما قال لا تلبس القميص ولا العمل ولا كذا، فما هو مفهوم الحديث؟ أنه يجوز لغير المحرم. وبعض الناس قال إنه لباس الرهبان، ولكن ليس هذا هو الراجح. وربما يكون للرهبان ثياب أخرى فيها تفصيل خاص أو لون خاص مثلا لباس الرهبان، فإذا عرفوا بتفصيل خاص أو لون خاص فعند ذلك نجتنب لبسه. أما القباءة وهي العباءة فإنها معروفة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية لم يعطي مخرمة شيئا، فقال يا مخرمة يا بني فانطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه فقال ادخل فادعوه لي، فدعوه فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال قبأت هذا لك، قال فنظر إليه فقال رضي مخرمة. مخرمة رضي الله عنه كان في خلقه شيء قبل، وهو أحد أسلم بعد، كان في خلقه شيء، فالنبي عليه الصلاة والسلام تألف وخبأ له هذا القباء. ولما مخرمة قال لولده ادعوه لي كان في خلقه شيء، ثم بعد ذلك تألف قلبه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب القباء هذا له أكمام، فما حكم لبس القباء دون إظهار الأكمام؟ قال سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في كميه هل هو مكروه أم لا؟ فأجاب بأنه لا بأس بذلك باتفاق الفقهاء، وليس هذا من السدل المكروه، لأن هذه اللبسة ليست لبسة اليهود، لأن بعضهم قال أن هذا استدلال مشابه للأعاجم أنهم هكذا يفعلون. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام لبس النعال وقال استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل، فهو يشبه الراكب، الذي يلبس النعال يشبه الراكب في خفة المشقة وقلة التعب وسلامة الرجل من هذا الطريق، لأن الراكب على الدابة أهون عليه وأبعد عن هذا رجله، فكذلك شبه المنتعب بالراكب، شبه المنتعب بالراكب، وهذا كلام بليغ منه صلى الله عليه وسلم. فالحافي يلقى من الآلام والمشقة بالتعب وغيره ما يقطعه عن المشي ويمنعه من الوصول إلى مقصوده، بخلاف المنتعب فإنه كالراكب يسير إلى مقصوده بنعليه. وقد جاء من حديث عبيد بن جريج قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعه، قال ما هي يا ابن جريج؟ قال رأيت ثلاث مس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السفلية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فقال له عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السفلية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، رواه البخاري. فلبس النعال من السنة، والاحتفاء أيضا قد ورد أحيانا، أمرنا أن نحتفي أحيانا لأجل الإخشوشان، لأن النعم لا تدوم وحتى لا يتعود على النعومة البالغة. وأما بالنسبة للمقابر فإنه لا يلبس النعل في المقبرة لحديث بشير بن الخطاطي قال: بينما أنا أمشي في المقابر على نعلين إذا رجل ينادي من خلفي: يا صاحب السبيتين، إذا كنت في هذا الموضع فاخلع عليك. رواية: فألق سبيتيك يا صاحب السبيتين، ويحك ألق سبيتيك. فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع، فخلع ما قرما به. فهذا فيه نهي عن لبسها لحرمة الأموات، ولا يمشي بين القبور بالنعلين ولإكرام الميت. وحديث إن الميت يسمع قرع نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين لا يدل على الجواز، هذه حكاية الحال. ثم قد يكون بعد أن ينصرف، إذا أراد الإنسان أن يطبق ما دخل المقبرة في شارع المقبرة ليس النعال، لما دخل إلى القبور خلع النعال، لو خرج من صفوف القبور وسلك الشارع ولبس النعال يسمع، لربما سمعه أيضا الميت إذا انصرف عن المدبرين. فحكاية الحال لا تعني الجواز، ويمكن أن يسمعوا بعد أن يفارقوا موضع القبور. وقد جاء في لبس النعال عن النبي صلى الله عليه وسلم آداب لو جمعت يمكن يكون فيها درس كامل النعال. فمن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا ابتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا انتزع فليبدأ بالشمال، ولتكن الأولى أولهما تنزع، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أو يحب التيامن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وتنعله، وهذا دليل على أن البدء باليمين في النعال والتنعل سنة يؤجر عليها الإنسان. قال ابن عبد البر رحمه الله: متى بدأ في الانتعال باليسرى أساء لمخالفة السنة، وهو إذا لبس النعال باليمين لتكريم الرجل اليمنى، ويؤخر خلعها إلى ما بعد اليسرى لتكريم اليمين، لأن اليمين في الشريعة جهة مستحبة مكرمة. ويستحب للابس النعل أن يتفقد نعله لإزالة ما علق بها إذا أراد أن يدخل المسجد، فإذا وجد شيئا مسحه في التراب لأن التراب لها طهور. وكذلك فإنه إذا أراد أن يدخل بهما المسجد وضعهما بين رجليه لا يؤذي بهما من عن يمينه ولا من عن شماله ولا من أمامه ولا من خلفه، يضعهما بين رجليه، هذه السنة، ويقعد عليها الصلاة ولا بأس بذلك. أما إذا لم يكن عن يساره أحد وضع النعلين عن اليسار ولا حرج في ذلك، إذا لم يكن عن يساره شخص وضع النعال عن اليسار. ويكره للابس النعال أن ينتعلها قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما. وهذه النعال التي تحتاج إلى ترضيط، فإذا لبسها قائما كان عرضة للسقوط، وقيل لما فيها من الكبر، وقيل يعني في اللبس أثناء الصيام، وقيل لما فيها من قبح المنظر أن يلبس وهو قائم. ولذلك أمر بأن تلبس والإنسان جاء. هذه أي نعال تحتاج إلى ترويض، أما التي لا تحتاج مثل ندخل ندخلها في الرجل يمشي لا يحتاج الإنسان. ويكره المشي في نعل واحدة، فمن الأدب أن الإنسان إذا انقطعت نعله أن يخلعهما جميعا، إما أن يصلحها ويلبسها أو يخلعهما جميعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفهما أو لينعلهما جميعا، رواه البخاري. وقال: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمشي في خف واحد. فلماذا؟ ورد أنها يعني من صفة أهل النار، ورد أشياء أخرى، لكن أثبت ما ورد أنه عليه الصلاة والسلام، وقيل أيضا لعدم العدل بين الرجلين، يعني لأجل العدل يخلعهما جميعا أو يصلحهما ويلبسهما جميعا. ولكن من أفضل ما ورد أنه عليه الصلاة والسلام أخبر عن المشي من نعل واحدة أنها مشية الشيطان، فإن الشيطان يمشي بالنعل الواحدة، فإن الشيطان يمشي بالنعل الواحدة. وربما إذا لبس نعل خلع نعل يحتاج في مشيته أن يتوقى للحافية غير الأخرى فيخرج عن حد الاعتدال في المشية فتكون المشية فيها نوع من القبح ولا يؤمن عليه من التعثر ولأجل العدل بين الجوارح كل ذلك من أسباب النهي عن المشي في النعل الواحدة ويكره للرجال والنساء لبس نعل له صوت إعجابا بصوته قالوا هو زي اليهود وجاء الإمام أحمد رحمه الله كراهة اتخاذ النعال السندية وهي نعال لها صوت كصرير الباب قال له المروزي أمروني في المنزل أن أشتري لهم نعلا سندية للصبية قال لا تشتري فقلت يكره للنساء والصبيان قال نعم أكره وإن كان للطين فأرجو وأما إن أراد الزينة فلا فإذا مثل هذه بعض الملبوسات التي لها أصوات يمشي بها فتدق الأرض فيكره للسهر وهنا ناتي في قضية أحذية النساء العامية الموجودة الآن فإن نور الأزياء تحمل سيفا بتارا وترفع سبابتها للمرأة آمرة ناهية البسي هذا واقلعي وليس إلا الطاعة للأوامر هذا الحاصل في مجتمع النساء وكأنها منومة مساقة كالطفلة ما يقدمونه لها تأخذ به ويسألون عن الموضة اليوم وقد كتبت بعض الكاتبات في أضرار هذا الكعب العالي نصائح للمرأة في الأضرار الصحية والجمالية والأخلاقية للبس الكعب العالي وقال الأديب الراحم علي الطنطاوي رحمه الله تعالى في كتابه مع الناس والنساء يتخذن هذه الأحذية الفظيعة ذات الكعوب العالية مع أن المشي بها أصعب من المشي على الحبل ومن لم يصدق من الرجال فليمشي 100 خطوة على رؤوس قدمه وهي فوق ذلك تصلب عضلات الساق وتشوه جمالها وما لنفسها معنى وليس فيها جمال ولكن هكذا يراد للناس وهكذا يفعلون ثم روى حادثة عن امرأة استعبدتها الأزياء الغربية الغريبة فقال ورأيت امرأة واقفة في الترام الترام هذا مركبة كانت تمشي على الكهرباء بخطوط مثل حافلات يعني تركب قديمة كانت مستعملة في بلد الشيخ ثم ذهب وأوقفت عن العمل قال ورأيت امرأة واقفة في الترام والمقاعد خالية وكلما دعوها لتجلس أبت ثم تبين لي أنها تلبس إزارا خراقة أي تنورة ضيقا عجيبا لا تستطيع معه المشي إلا كمشي المقيد بالحديد ولا تستطيع صعود الترام إلا بكشف رجليها وإخراجهما منها فلذلك لا تستطيع الصعود تتساءلونه طبعا هذا أيام كشف يعني في شوية كشف الآن تتساءلون لماذا تعذب نفسها هذا العذاب من أجل الناس وأما ما ذكرته الكاتبة في أضرار الكعب العالي فتقول كاتبة إن الله قد خلق القدم مسطحة لحكمة عظيمة تنسجم بها القدم مع الجسم فيساعده ذلك على الحركة والحياة والصحة تتطلب لبس الكعب الواضح والمشية الطبيعية التي تساعد الجسم حتى على الرشاقة والجمال هي مشية تنبسط بها القدم ويرجع القدم إلى الوراء وكل امرأة سليمة لم تشوه الأباطيل ذهنها تعترف بأن السير بهذا الكعب عسير مزعج وأعجب العجب أن هناك نساء بلغت بهن عبودية الذهن أنهن يزعمن أن الكعب العالي أسهل في المشي عليهن من الكعب الواطئ وهن يناقشن ذلك متحمسات وأبسط وسيلة لإثبات هذا أن نسأل رجلا أن يلبس الكعب العالي ويسير نصف ساعة وسيرى معنى ما نقول، فإن السير بالكعب يكاد يكون مستحيل. ثم بالنسبة للأضرار الجمالية، ذكرت هذه الكاتبة أشياء وقالت الصعوبة العالية تقبل الحركة الطبيعية قتلا وتذل الجسم لأنها تفرض عليه حركات مصطنعة.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن يعفو عنا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. وبعد، فنكمل اليوم في آداب اللباس في هذه الليلة إن شاء الله. وقد تحدثنا فيما سبق بقول الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، وأن الحاجة إلى الملبوس ماسة لما فيها من حفظ الجسد ودفع الأذى وستر العورة وحصول الزينة. ولذلك امتن الله سبحانه وتعالى على عباده: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا. فإذا فوائد اللباس الرئيسية أربعة: أولا حفظ الجسد، فإن هناك سرابيل تقي الحر وسرابيل تقي البأس في الحر وسرابيل تقي من برد الشتاء. فإذا كان لا يلبس في وقت الحر ربما يحترق جلده أو يتسلخ، وفي البرد يحتاج إلى اللبس لشدة البرد، يحتاج للتدفئة، وفي القتال يحتاج إلى اللبس لاتقاء السلاح. فهذا الاتقاء فائدة عظيمة لللباس. وثانيا دفع الأذى أو حفظ الجسد ودفع الأذى، ودفع الأذى هذا يشمل ما يكون في الحرب والجو وغيره، وحفظ الجسد معا، وستر العورة وحصول الزينة يتجمل. وسميت العورة سوءة لأنه يسوء صاحبها انكشافها، يسوء صاحبها انكشافها. وقالوا في الريش في الآية هو اللباس والعيش والنعم والمعاش والجمال، وذكر الله سبحانه وتعالى بأن لباس التقوى هو خير حتى نلتزم بذلك ونحرص عليه. والله عز وجل قد جعل دفع المضار واجتلاب المنافع من الحكمة: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. هذه في سورة إيش؟ أي سورة؟ سورة النعم وليست النعم، النعم من السبع الطوال. أما سورة النعم فهي سورة النحل لكثرة ما ذكر فيها من نعم الله على عباده وما امتن به عليهم، وقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذه السرابيل التي تقي الحر مثل ثياب القطن والكتان والبرد أيضا في الصوف، وإذا ذكر الحر فمن باب أولى البرد. وسرابيل تقيكم بأسكم هي الدروع التي تقي في الحر. وكان العرب أصحاب الجبال وخيام، والله منته عليهم وعلى غيرهم، وذكر لأصحاب الجبال المأوى الذي يكون فيها، واكتفى بذكر أحد القسيمين عن الآخر لأن السرابيل التي تقي الحر أيضا تقي البرد. إذا كانت أسمك وينبغي أن يكون اللباس بعيدا عن السرف، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومعلوم أن قوله خذوا زينتكم أي من الثياب التي تستر عوراتكم، ولا تسرفوا يعود على الجميع: خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ولا تسرفوا يعود على الجميع، على اللبس وعلى الأكل والشرب. وكون الثياب جمال وزينة فهذا معروف عرفا وعادة، ويقع في ذلك التجاوز والتقصير، والتوسط المطلوب معتبر من وجهين بصفة الملبوس وكيفيته أولا، وفي جنسه وقيمته ثانيا. التوسط في اللباس يكون بصفة الملبوس وكيفيته وفي جنسه وقيمته. فأما الصفة فهي معتبرة بالعرف من وجهين، أحدهما عرف البلاد، فإن لأهل المشرق مثلا زيا مألوفا، ولأهل المغرب زيا مألوفا، وما بينهما من البلاد لهم عادات مختلفة في اللباس. وكذلك فإن هناك عرف الأجناس بالإضافة إلى عرف البلدان. ما هي الأشياء التي تؤثر في اللباس؟ عرف البلدان وعرف الأجناس. هذه مسألة مهمة لما نتكلم عن ثوب الشهرة، لأنك ما تلبس في بلد بخلاف أهل البلد كلهم فأنت تلبس ثوب شهرة، ويقول الناس ما هي الضابط في قضية ثوب الشهرة ومتى يكون ثوب الشهرة. فلما نقول الآن العرف، عرف البلدان وعرف الأجناس، هذا له علاقة بموضوع ثوب الشهرة. فعرف البلدان قلنا أهل كل بلد لهم عرف في لباسهم. أنت ترى الآن لباس الباكستان، لباس السودان، لباس المغاربة، ملابس مختلفة، وكل هذه ملابس مسلمين، كل هذه ملابس مسلمين مثلا. وكذلك لما نتكلم على قضية التشبه بالكفار في اللباس، فثياب الشهرة وتشبه الكفار هاتان المسألتان لهما علاقة وثيقة بهذا الموضوع. فإذا عرف البلدان وعرف الأجناس، مثلا كان يعرف في القديم أن الجند لهم لباس والتجار لهم لباس زي مألوف، وهكذا لباس الأجناد معروف من قديم. ولا شك أن من عدل عن عرف بلده وجنسه يكون خرقا وحمقا، ويسبب ويكون زيا فاضحا، وكذلك يسبب الدخول في لباس الشهرة. فلا بد أن يكون إذن التوسط حاصل في الثياب من جهة صفة الملبوس وكيفية. أما من جهة القيمة والجنس فإنه أيضا يعتبر فيه اليسار والإعسار. فللموسر زي على حسب يساره يتناسب مع حاله، وكذلك للمعسر. وذوي المنزل الرفيعة قد يكون لهم زي، يعني مثل آن البشت قد يلبسه العالم أو الشيخ أو صاحب الهيئة صاحب المنصب، ولكن قد لا يلبسه في العادة مثلا العمال على سبيل المثال. فهناك أشياء تناسب الأحوال المختلفة والمنازل المختلفة والغنى، درجة الاقتدار من اليسار والإعسار يتفاضل فيها الناس على حسب أحوالهم. فإذا لبس الموسر الغني ثوبا مبتذلا مرقعا، ماذا في أعين الناس ماذا يقال عنه؟ بخيل، حتى على نفسه ما عرف يجيب له ثوب يتناسب مع حاله. وإن أين إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده. فلو لبس الغني ثوبا من هذا النوع لاعتبر في نظر الناس نوع من الحمق، ونظروا إليه بازدراء، قالوا بخيل. لكن الفقير لو لبسه لا يعتب عليه أحد. فإذا اللباس لابد أن يتناسب مع الحال. ولذلك بعض الناس يلبسون ثيابا لا تناسب أحواله، ربما يلبس ثياب غالية جدا وقد اقترض قيمته. مثلا يقول واحد من أرباب العمل، جاءني شخص يطلب وظيفة من هؤلاء الشباب الجدد، فالراتب الذي عندي مثلا 1500 أو 2000 ريال. يقول فنظرت إليه بالثوب والغترة ونوع الملابس والأقلام والكبك والنظارات الحذاء الذي عليه يعني يقارب 3000 ريال ما عليه، فكيف سأوظف شخصا بهذا الراتب وهو يلبس؟ طبعا إذا أضفت إلى ذلك الساعة يمكن تصير 20,000. فإذا بعض الناس قد يتباهون بملابس لا تناسب أحواله، ويكون هذا من باب التظاهر بالحقيقة والخيلة أو الافتخار أو ابتغاء الرفعة في الدنيا أو التظاهر بأنه من أهل الغنى واليسار وهو ليس كذلك. هذه مسألة المظهرية من الأمراض القاتلة الموجودة الآن في المجتمع، التباهي والتظاهر المظهرية، ويلبسون أكثر مما عندهم أكثر مما يطيقون، ويقترض لأجل ذلك لكي يظهر يتكلم الناس عنه أنه كذا ويلبس كذا ويظهر في عينه. ولذلك لما قالوا التوسط في الملبس من آداب اللباس، الإنسان يتوسط ويلبس ما يناسب حاله هو، يناسب ما يلبس حاله في صفة الملبوس وكيفيته من جهة العرف البلد وجنس الوظيفة أو العمل أو المكانة، وكذلك في القيمة يناسب حاله. فإن عدل الرفيع إلى زي الدنيء كان مهانة وذلا، وإن عدل المعسر إلى زي الموسر كان تبذيرا وسرفا، وإن عدل الدنيء إلى زي الرفيع كان جهلا. ولزوم العرف المعهود واعتبار الحد المقصود أدل على العقل وأمنع من الذم. ولذلك قال عمر الخطاب رضي الله عنه فيما يروى عنه: إياكم ولبستين، لبسة مشهورة ولبسة محقورة. إياك تلبس لبسة مشهورة لتشتهر بها بين الناس، يشار إليك بالبنان، انظروا إلى صاحب الثوب الفلاني لبس كذا، هذه لبس كذا، نساء ورجال. واللبسة المحقورة التي أيضا يزدري الناس صاحبها. وقال بعض الحكماء: البس من الثياب ما لا يزدريك فيه العظماء ولا يعيب عليك الحكماء، إن العيون إذا فاجأتها وعليك من شهر الثياب لباس، أما الطعام فكل لنفسك ما تشاء واجعل لباسك ما اشتهاه الناس. يعني ما لا يتكلمون عليه، ما لا يزدرونك عليه. والمروءة أن يكون الإنسان معتدل الحال في مراعاة لباسه من غير إكثار ولا اقتراح. ولذلك فإن النفس إذا تأدبت بالآداب والفضائل ما تحتاج إلى زينة زائدة، لا تحتاج إلى زينة زائدة. هذه الزينة التي يتمسك بها الناس، هذه الزينة التي يتمسك بها الناس لتعويض نقصهم يحسونه. ولو كان الإنسان متأدب ما يحتاج، ما لا يحس بالحاجة لمثل هذا الشيء. وما الحلي إلا زينة لنقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصر. فأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يزور. وليست العزة في البزة كما قال، ليست العزة في الثياب، عزة فيما داخل الإنسان في نفسه. وترى سفيه القوم يدنس عرضه سفها ويمسح نعلها وشراكه، ويمسح نعله وشراكه. وإذا اشتد كلف الإنسان بمراعاة لباسه قطعه ذلك عن مراعاة نفسه. فمن آداب اللباس أن الإنسان لا ينفق الأوقات الطائلة في مراعاة الثياب وفي هذه الأوقات التي يضيعونها اليوم أمام المرآة وعند الخروج من البيت. بعضهم يجلس فترة طويلة إلى أن يلبس، هو كلها ثوب طاقية وغترة، لكن يأخذ في لبسها نصها ويعدل هذا المرزام هذا الذي يحتاج إلى رحمة. فلذلك إذا اشتد كلف الإنسان بمراعاة لباسه قطعه عن مراعاة نفسه، وصار الملبوس عنده أنفس وهو على مراعاة أحرص. ولذلك قالوا: البس من الثياب ما يخدمك ولا يستخدمك، البس من الثياب ما يخدمك ولا يستخدمك. لأنك لو اللباس استخدمك صرت عبدا لللباس، طيلة الوقت تعدل وتزين، وهذا صار هذا هو الهم الحرص عليه. على الثياب. ولذلك قيل لبعضهم: أراك لا تبالي ما لبست؟ قال: ألبس ثوبا أقي به نفسي أحب إلي من ثوب أقيه بنفسي. فكما أنه لا يكون شديد الكلف فكذلك لا يكون شديد الاطراح اللباس. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل فنظر إليه عليه الصلاة والسلام رث الهيئة فقال: ما مالك؟ قال: من كل المال قد أتاني الله. قال: إن الله تعالى يحب إذا أنعم على امرئ النعمة أن يرى أن ينظر إلى أثرها عليه. فإذا المسألة واضح فيها قضية التوسط. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يتكلف لا في لباسه ولا في طعامه، فكان كما يقول ابن القيم رحمه الله في تدبيره عليه الصلاة والسلام لأمر اللبس كان من أتم الهدي وأنفعه للبدن وأخفه عليه وأيسره لبسا وخلعا. وفي هذا الكلام ذكر رحمه الله في المجلد المطبوع الآن الطب النبوي في مراعاة أمور من مصلحة البدن، قال في تدبيره صلى الله عليه وسلم لأمر الملبس كان من أتم الهدي وأنفعه للبدن وأخفه عليه وأيسره لبسا وخلعا. كل ما كان الشيء الذي تلبسه أيسر لبسا وخلعا مؤونته أقل والوقت الذي يستغرقه أقل كان أفضل وأحسن. فلو قلت مثلا هذا ثوب عادي مثلا الكم، وهناك أكمام لها أربطة أو لها كبكات ولها أشياء، وربما استغرق وقت ضاع الكبك تدور على هذا، فربما الإنسان يعني يصعب عليه أن يجد ما يوفر دائما ما يوفر به دائما ما يحتاج إليه ثيابه. ولا بد من مراعاة الفرق بين النساء والرجال، لا شك النساء في تعقيدات الألبسة عندهن أكثر بكثير، وإن كان الآن صار بالبدلة البدلات الآن صار إذا أراد يلبس القميص والبدلة وربطة العنق هذه، وصارت المرأة تلبس من الثياب المتعرية التي ربما ليس فيها كثير عمل لما فيها من العري، إلا أن بعض النساء يلبسن ألبسة من النوع المشدود على البدن حتى مما يظهر أمام النساء يظهرن به أمام النساء من نوع المحرم. فلا فبالتأكيد أن بعض الألبسة لا تستطيع أن تلبسها بمفردها، لا بد أن يكون معها من شدها عليه، يعني من ضيق اللباس الذي لبست. بعض النساء يمكن ما تستطيع تلبس بمفردها، لا بد أن يكون هناك من عاونها في شده لإدخاله من ضيقه، لا بد أن يكون هناك من شد معها في إدخاله. هذا ينافي قضية غير قضية ستر العورة التي لم تحصل، قضية المؤونة في اللبس والشدة على البدن، لأن بعض الناس مستعدين أن يضروا بأبدانهم من أجل أن يظهروا بمظاهر الموضة مثلا. وكان صلى الله عليه وسلم يلبس القميص وكان أحب الثياب إليه، وكان هديه في لبسه لما يلبسه أنفع شيء للبدن. كان هديه في لبسه لما يلبسه أنفع شيء للبدن. فإن لم يكن فإنه لم يكن يطيل أكمامه ويوسعها، بل كان كم قميصه إلى الرسغ لا يجاوز اليد فتشق على لابسها، لو الكم طويل شق على اللابس، وتمنعه خفة الحركة، وكان ذيل قميصه وإزاره لأنصاف الساقين لم يتجاوز الكعبين، فيؤذي الماشي ويؤوده ويجعله كالمقيل. شوف الآن الناس الذين يسجلون الثياب احتمال السقوط والتعثر حاصل، وإذا ضرب برجله يحتاج أيضا إلى مؤونة حتى يضرب هذا الثوب ويمشي به، وربما صار كالمقيد. وأما إذا كان الثوب ملتزما صاحبه فيه اتباع السنة كان سهلا أن يمشي، سهل المشي. الآن بعض الألبسة وبالذات عند النساء يصعب المشي فيها جدا. تكلمنا في المرة الماضية عن لبس الكعب العالي ولبس النعال، عن لبس الكعب العالي للنساء. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوبه لم يكن يقصر عن عضلة ساقيه فتنكشف ويتأذى بالحر والبرد، ولم تكن عمامته بالكبيرة التي يؤذي الرأس حملها ويضعفه ويجعله عرضة للضعف والآفات كما يشاهد من حال أصحابه، ولا بالصغيرة التي تقصر عن وقاية الرأس من الحر والبرد، بل وسطا بين ذلك، وكان يدخلها تحت حنكه. وفي ذلك فوائد كثيرة عديدة، فإنها تقي العنق الحر والبرد. نشوف عمائم العرب كانت تلف تحت الحنك، ولذلك يجوز المسح عليها. أما هذه الغتر هذه ما يجوز المسح عليها في الوضوء، لأنها لا يشق خلعها، بخلاف عمائم العرب يشق خلعها، إذا لبس يحتاج إلى وقت حتى يلبس. ولماذا كان يأخذونه تحت الحنك؟ لأنها تقي البرد. نحن البرد الآن مع هذه الملابس التي نلبسها يحتاج الإنسان إلى واقي آخر لأجل رقبة. أما عمائم العرب كانت تلف من تحت الحنك فتقي الرقبة. وفي ذلك فوائد عديدة، فإنها تقي العنق الحر والبرد، وهو أثبت لها ولا سيما عند ركوب الخيل والإبل والكر والفر. وإذا تأملت هذه اللبسة وجدتها من أنفع اللبسات وأبلغها في حفظ الصحة وصحة البدن وقوته وأبعدها عن التكلف والمشقة على البدن. فإذا صار عندنا الآن من أداب اللباس أيضا ماذا؟ البعد عن التكلف، وأن يكون أنفع للبدن، يلبس ما هو أنفع للبدن وأبعد عن التكلف والمشقة. ما لا مؤونة في لبسه ومشقة في لبسه وخلعه. وكان أحب ألوان الثياب إليه البياض والحبرة، ولم يكن من هدي صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر ولا الأسود ولا المصبغ ولا المصقول. وأما الحلة الحمراء التي لبسها فهي رداء اليمان الذي فيه سواد وحمر وبياض، وسيأتي الكلام في هذا إن شاء الله. هذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد حول هذه المسألة. نأتي الآن إلى آداب أخرى، وقد ذكرنا مسألة الاعتدال والتوسط أنها في أول الكلام من كلام الماوردي رحمه الله الذي تقدم. الاعتدال والتوسط وأن العبد إذا كان يتأدب بالوقار فإنه لا يحتاج إلى أن يتزين بلباس فخم، وإنما زينته في أدبه في الحقيقة. فإذا يكون اللباس وسط بين الخسيس والنفيس يناسب حاله وبلده ومهنته. ولذلك العمال مثلا كما قلنا لا يزري بهم، لو العامل مثلا لبس بدله، العامل لبس بدله، شوف اما انا لهذه الهواتف الاجراس اليوم ان تسكت تعبنا معي. اذا ما صار واحد يكلم تليفون في المسجد يسكر يكتم الصوت قبل ان يدخل. تفقدوا الهواتف قبل الدخول المساجد، حط النداء على الهزاز والهاتف بدون صوت احتراما للمسجد وصيانة المسجد عن هذه الأصوات. فالعامل قلنا العامل الآن العامل في مصنع مثلا أو ورشة مسلم، إذا لبس هذا الثوب بدلة العمل التي يسمونها أوفرول الآن، هل في إزراء عليه؟ هل يزدرى إذا لبسها؟ لا، هذا عمله وهذا لباسه. لكن واحد يؤم الناس للمسجد جاء لابس دخل عليهم أو في خطبة الجمعة طلع المنبر، لماذا؟ لأن هذا اختلاف الأحوال لا بد أن تأثر المسألة، اختلاف الملابس اختلاف الأحوال. فإذا يراعى الوسط بين الخسيس أن يكون متوسطا، أن يكون مناسبا للحال، وأن يكون مماشيا لعرف البلد حتى لا يكون ذوق شهرة، وكذلك مناسبا لحال الإنسان من ناحية اليسار والإعسار. ومع ذلك فإنه من أدب اللباس أنه يستحب ترك الترفع في اللباس تواضعا حتى لو كان يقدر عليه، لكن ليس معنى ذلك أن يلبس مرقعا مخرقا أو متسخا، كلا. فترك الترفع في اللباس وهو يقدر عليه قد جاء في فضله حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الحديث الذي رواه الترمذي رحمه الله وحسنه، قال صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس تواضعا لله تعالى وهو يقدر عليه دعاه الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسه. وفي الوقت نفسه لو أن الإنسان لبس لباسا وهو يقدر عليه إظهارا لنعمة الله، إظهارا لنعمة الله تعالى وشكرا وهو مستحضر لها وشاكر لها، غير محتقر لمن ليس له مثله، فإن ذلك لا يضر. من قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة الله تعالى عليه وهو شاكر له، غير محتقر لمن لم يحصل له مثل هذه اللبسة، فلا يضره ذلك ولو كان في غاية النفاسة. إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا، قال: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده. والإنسان لو كان عنده اقتدار فلبس مرة من النفيس إظهارا للنعمة، وترك اللباس مرة تواضعا لله، فيكون جمع بين المصالح. فليس من النوع الذي يقول: أنا ما أخرج إلا بالمستوى الفلاني، لا، مرة خرج بلباس متواضع، جاء على الجمعة وعلى العيد لبس لباس نفيس، جاء إلى مجتمع من الإخوان لبس لباسا جميلا، جاء إلى عرس لبس لباسا جميلا، أبس. الضوابط الشرعية هذه: عدم احتقار الآخرين، وأن يكون قصد إظهار النعمة، وأن لا يكون في ذلك منكر شرعي كالصورة والصليب ونحو ذلك والحرير. ومن الآداب أن يكون الكم إلى الرسغ، لحديث أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها قالت: كان كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، ولقول أنس: كان يد كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. يقول الشيخ ملا علي القاري رحمه الله في شرح الشمائل المحمدية، ويجمع بين هذه الروايات بالحمل على تعدد القميص أو بحمل رواية الرسغ على التقريب والتخمين، بحديث ابن عباس: يلبس قميصا مستوي الكمين بأطراف أصابعه. ولكن بعضهم حمل قضية أطراف الأصابع على حال، والكم إلى الرسغ على حال، مثل الحضر والسفر. وحديث ابن عباس بالحقيقة أنه قد رمز صاحب الفيض لضعفه، فإذا كان ضعيفا فنبقى على الرسغ لأنه هو الذي ثبت كما في سنن الترمذي. طيب، الآن هناك بعض الناس ثيابهم أو أكمامهم وسيعة جدا، فما هو القول في هذه السعة؟ المبالغة في سعة الكم وطوله أن يكون طويل واسع غير محمودة، لأنها تنافي الاعتدال الذي يليق بالمسلم. فيقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج، والعمائم كالأبراج، الأكمام كالأخراج، فقد فلم يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه البتة، وهي مخالفة لسنته. وفي جوازها نظر، فإنها من جنس الخيلاء، من جنس الخيلاء. سحب الثوب وتوسعة الكم جدا ورفع العمامة جدا فيه قضية لفت النظر، ويكون الخيلاء من الأسفل والأعلى، وفي الكم يمكن أن يكون. وقال ابن الحاج رحمه الله في كتاب المدخل: ولا يخفى على ذوي البصيرة أن كم بعض من ينسب إلى العلم اليوم فيه إضاعة مال، لأنه قد يفصل من هذا الكم ثوب لغيره. يعني جاءت فترة بعض المنتسبين للعلم صار